بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر: الدروس المستفادة من الحج. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج مدرسة عظيمة مليئة بالدروس والعبر والعظات. ومن تلك الدروس: أولاً، إظهار علو دين الإسلام وتميزه وظهوره على سائر الأديان، وهذا أمر قد تكفل الله تعالى به. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليس هناك دين من الأديان أو ملة من الملل غير دين الإسلام يجتمع فيها هذا العدد الكبير من الناس من جميع أقطار الأرض، ويأتون إلى البيت الحرام راغبين بل مشتاقين ومتلهفين. ثم إذا اجتمعوا على صعيد عرفات اجتمعوا بلباس واحد قد زالت بينهم جميع الفوارق، وأصبحوا بهذا الدين العظيم إخوانا. وقد اجتمعوا في هذا المكان يبتغون من الله رحمة ومغفرة ورضوانا، وهذا المظهر المشرق لا نظير له في أي ملة أخرى. ثانيا، التقاء المسلمين بعضهم ببعض، وكانت هذه المنفعة فيما سبق أظهر، لأنه في ذلك الحين لم تتيسر وسائل المواصلات والاتصالات كما تيسرت في وقتنا الحاضر، فكان كثير من العلماء لا يلتقون إلا في موسم الحج. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلتقي بأمراء الأمصار في الحج، ويحصل ما يحصل من التعارف والتشاور والتباحث في المسائل العلمية، ويجتمع العلماء بالعامة ويرون حال عامة المسلمين، ويستفيد العامة من العلماء. ثالثا، من الدروس المستفادة من الحج أن الحج فرصة عظيمة للدعوة إلى الله عز وجل، بل هو منطلق الدعوة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإيمان بالله وتحقيق التوحيد، ولم يستجب له إلا نفر قليل. ثم أصبح عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في من ينصره ويؤازره، حتى هيأ الله تعالى له الأوس والخزرج، فآمنوا به ونصروه، وحصلت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم الأنصار، وأقام في المدينة دولة الإسلام. رابعا، من الدروس المستفادة من الحج أن الحج فرصة لتصحيح عقائد الناس، فبعض الحجاج يأتون وعندهم شركيات وخرافات، وبعضهم عندهم بدع، فيسمعون من العلماء الذين يبصرونهم ويبينون لهم خطأ ما هم عليه من البدع والشركيات والخرافات، فيرجعون إلى بلادهم وقد صحت عقائدهم وعرفوا العقيدة الصحيحة. ومظاهر التوحيد في الحج كثيرة، وأول هذه المظاهر التلبية. قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فسمى هذه التلبية توحيدا، لأنه يظهر فيها التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف على الصفا والمروة أعلن التوحيد، ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. خامسا، أن الحج فيه تربية للنفس على الأخلاق الفاضلة من الرحمة والإحسان والشفقة على إخوانه المسلمين، ويسود بينهم روح التكافل الاجتماعي والإخاء والمحبة والمودة، مع أنهم من أقطار بعيدة ربما لا يعرف بعضهم لغة بعض، لكن جمعهم هذا الدين فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. كما أن الحج فيه تربية للنفس على الصبر، فإن الحاج في سفره وتنقله بين المشاعر وفي طوافه وسعيه لا بد أن يناله ما يناله من المشقة، ولذلك ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، كما أن الحج فيه تربية على البذل والإنفاق، فإن الحاج يحتاج لبذل نفقات في تنقلاته وسيره وعند شراء الهدي وذبحه، فيتعود المسلم بذلك على البذل والإنفاق والسخاء والجود. سادسا، ومن الدروس كذلك أن يتذكر الحاج يوم الحشر، يقول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فختم آيات الحج بذكر الحشر، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للحاج عندما يرى هذه الجموع الغفيرة أن يتذكر يوم الحشر، ذلك الموقف العظيم عندما يحشر الناس حفاة عراة كل مشغول بنفسه، يرى الإنسان أمه وأباه وأخته وأخاه وزوجته وبنيه فلا يلتفت لهم بل يفر منهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. سابعا، ومن الدروس المستفادة من الحج أن الحج تظهر فيه العبودية لله عز وجل، فإن المسلم عبد لله سبحانه يفعل ما أمره الله سواء عرف الحكمة أم لا، لأنه على يقين بأن الله عليم حكيم. ويظهر أثر العبودية جليا في الحج، ومن ذلك عندما يطوف بالبيت سبعة أشواط على صفة معينة، وعند السعي بين الصفا والمروة، وعندما يقبل حجرا الحجر الأسود ويرمي حجرا الجمرات الثلاث، وعندما يذبح الهدي، فإنه يمتثل بذلك أمر الله، فإن الله تعالى هو الذي أمره بذلك، ويظهر بذلك أثر العبودية لله عز وجل والاستسلام لله سبحانه. والدروس والمنافع كثيرة جدا، والناس يتفاوتون في الحصول عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.